بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالأمس في صلاة المغرب صلى بنا الإمام ركعتين وسلم معه المأمومين، وبعدها خبرناه بالنقص في الصلاة فقام وجاب الركعة الناقصة اللي هي الركعة الثالثة، بس بالنسبة له فهل يجهر بالقراءة أو يسر بها لأن هي الركعة الثالثة؟
طيب يا علي.
أيضا بعد لما قام خبرناه وجاب الركعة الثالثة الناقصة أقام للصلاة مرة ثانية يعني، وبعدين خبر الثالثة ليكملها، ما الحكم في ذلك؟
أقام الصلاة؟
أيوة مرة ثانية.
طيب.
ليكمل الركعة الثالثة الناقصة.
طيب.
السؤال الثاني، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جح واحد مرتين؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا وقع زلزال أو إعصار أثناء الصلاة ما العمل بالنسبة للإمام والمأمومين؟ هل يقطعون الصلاة أم يكملونها؟ السؤال الرابع، بعض الأشخاص لما ما يصير نصيب بينه وبين البنت اللي يريد يتزوجها أو يحبها ويريد، أو مثلا ماتت يقول ما أتزوج غيرها أو ما أتزوج غير فلانة أو العكس، يعني هي تقول كذا، هل يأتم ذلك إذا ما تزوج لهذا السبب؟ وأحيانا يصير بينهم وعد إن ما يتزوج غيرها، ما الحكم في ذلك؟ أو هي توعد إن ما تزوج غيرها،
يصير وعد بينهم؟
أيوة أحيانا يعني.
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا أم عمر. أم عمر من الشارقة، راحت. تفضل يا أم عمر. طيب، لا بأس لا بأس. من معنا؟ تفضل يا عبد الله.
مرحبا يا شيخ، السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليكم السلام.
الشيخ عندي كذا سؤال، الله يعطيك العافية.
تفضل عبد الله.
الشيخ، من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الزوج راعي على زوجته والمسؤول عنها أمام الله.
نعم.
شو الواجب عليه هو كمسؤول تجاه زوجته حتى يبرر ذمته أمام الله إذا الزوجة عندها قصور بالطاعات والحجاب الشرعي؟ وهل سيحاسب إذا كان يعلم بهالقصور منها على الرغم من نصحه لها واستمرارها عليه؟ وهل بقاء على ذمته وهي على هذه الحال سيحاسبه الله كونه مسؤول عنها؟ وهل الأولى أو الأفضل له الصبر عليها رغبة منه لصلاح الأطفال أو الطلاق أفضل يا شيخ؟
طيب يا عبد الله.
مرحبا يا شيخ،
أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله من العراق.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك إن شاء الله تمام، ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
مرحبا أخوي.
الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال، إنه أول سؤال، إنه أنا كنت سابقا على مذهب، حولت على مذهب ثاني، ويعني اللي يقول اللي ما سبق من صلوات والأمور اللي كنت يعني كانت معي معاصي أو كبائر، وهذه هل التوبة تجب ما بعدها أم يعني لازم أعمل أعمال يعني علشان؟
نعم، واضح يا عبد الله، واضح. عندك سؤال ثاني عبد الله؟
هل أنا كشخص تائب إلى الله والآن الحمد لله بفضل رب العالمين حفظت من القرآن والآن الناس تختارني كشخص أنه أقيم فيهم الصلاة أو أخطب فيهم جمعة، هل يجوز أن
تفضل يا أم قيس.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم قيس من العراق، عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أختي.
سؤال أول شيخي، أنا سنة من سنين رحت عمرة ما أعرف البداية شلون، حسبت بالصفا والمروة روحة رجعة شوط واحد.
روحة ورجعة شوط واحد ها؟
شوط واحد حسبت. أي شيخي العفو.
يعني 14 شوط ها؟
ما أعرف بالبداية ما أعرف شيخ، يعني أول مرة يكون راحة للعمرة.
أي نعم.
يعني روحة رجعة حسبت شوط واحد شيخي.
طيب إن شاء الله.
وسؤال الثاني شيخي ولو شوية بيحراج هذا السؤال.
تفضل.
ذاك اليوم غديت العفو ولقيت سبع حبات رز على الشيلة مالتي. ما دبيتها بالقاع بالسوق، قلت ورا ما خلص الصلاة أحطها وآكلها. يعني ما أقدر أدبها بالقاع. شلتها وين حطيتها على التليفون مالي. خلصت من الصلاة شيخي، لقيت الحبات الثمن ما موجودة ولا كل أحد يمي، مقفول الباب علي شيخي.
يعني الحبات
الرز يعني سبع رز حطيته على التليفون على هاتي دخلت الصلاة وآكلها، يعني أفتحها ما أدري بهذا الجاع. خلصت من الصلاة شيخي أبروح عن الرز على التليفون هاتف مالتي مالي بيته.
إيه
سوّلت منا 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 العفو، لا هي نملة موجودة ولا دبابة ولا كل حد يمي شيخي. أدور على الرز ما لقيته على التليفون، ما طلع صامل شيخي. وأشكرك شيخي.
مرحبا أختي مقيس. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول في صلاة المغرب بالأمس صلى بنا الإمام ركعتين وسلم، نبهناه يقول قام إلى ركعة ثالثة لكنه قام أقام الصلاة. يقول هل في هذه الحالة إقامته للصلاة جائزة، وهل أيضا يجهر في هذه الركعة أم لا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الإمام الذي صلى المغرب وسلم من ركعتين ونبها، يجب عليه أن يقوم من دون إقامة للصلاة، فالصلاة قد أقيم لها، ولذلك من الخطأ أن يقام لما تبقى من الركعات إن سهى عنها الإمام، ويجب على الإمام أن يتعلم فقه الصلاة، ولا يجوز له أن يهمل هذا الجانب كونه يؤم الناس. يجب عليه ويتعين عليه أن يتعلم فقه الصلاة، يتعلم أحكام سجود السهو، ويتعلم كيفية معالجة الخطأ في الصلاة، ولا يجوز له أن يهمل هذا الشيء. وهذا يدل على أن الإمام ليس لديه فقه، بدليل أنه أقام الصلاة لركعة نسية وهو ما زال في الصلاة. يعني هذا السلام الذي سلم أنت، يعني هذا السلام الذي جاء منه خروجا من الصلاة، ما خرج هو من الصلاة، لذلك يجب عليه أن يقوم ويكمل الصلاة. بالنسبة للركعة التي أتى بها، هذه تقرأ سرا، فهي ركعة سرية ما يجهر فيها، هي الركعة الثالثة لصلاة المغرب، هي الركعة الثالثة لصلاة المغرب عموما، ويسجد لي السهو. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ علي بارك الله فيك، هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد أن المؤمن يجب عليه إذا وقع في خطأ أن لا يكرر هذا الخطأ، أي لا يكرر هذا الخطأ. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام المسألة هذه بالجحر الذي يخرج منه الثعبان، فالذي مر بجحر فيه ثعبان لدغه لا يمكن أبدا أن يعود إليه مرة ثانية إلا إذا كان فاقدا لعقله أو إنسان متهور مثلا، ولذلك المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فإذا وقع في خطأ لا يعود إليه، إذا خدع في شيء ما يسلم نفسه لأن يخدع مرة ثانية وهكذا. والمعنى أن الإنسان قد يخطئ وقد يذنب وقد يعني يمارس عليه شيء من التضليل، لكن أنه يسمح مرة ثانية بذلك، هذا يدل على رقة في إيمانه ودينه وتقواه لله عز وجل. علي من عمان يسأل يقول إذا كان يعني كانت الصلاة قائمة ووقع يعني الزلزال، ما موقف الإمام والمأمومين في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، سبق لي جواب في الأسبوعين الفائتين حول هذه القضية وتكرر هذا السؤال، لكن عموما ما يمنع أنني أجيبك. بالنسبة للزلزال إذا وقع والناس في صلاة وكانت يعني كان الزلزال شديد وخشي الناس بأنه فعلا يعني يحصل ضرر عظيم، يجب عليهم أن ينصرفوا عن الصلاة، وكل يبحث عن ملجأ ومغارات ويبحث عن مكان يحميه من الضرر. هذا هو الواجب، لأن الآن أصبح ضروري المحافظة على النفس في مقابل حاجي المحافظة على الدين، فأصبحت الصلاة في مقابل المحافظة على النفس بهذه الصورة حاجي في مقابل ضروري، حاجي في مقابل ضروري. ومن الخطأ جدا ما يعني يفعله بعض الناس أو يقوله بعض الناس بأن ما دمت في الصلاة ما تخرج منها، حتى لو في زلزال، حتى لو في هزة أرضية، وهذا خطأ يا إخواني بارك الله فيكم. الصلاة تدرك ولله الحمد، الصلاة تدرك، لكن النفس هذه قد تذهب فلتة بمثل هذا الزلزال أو حتى الهدم العادي. يعني لو حصل هدم على المسجد مثلا أو مثلا شيء فيه ضرر يخرج الناس، الحمد لله الصلاة في كل مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الله جل وعلا يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فما دام أن هناك ضرر وتمكن الناس من الخروج، لأن تعرف بأن الهزات هذه ثواني، تأتي ثواني، لكن قد يكون لها تداعيات، يعني بمعنى يتخلخل البناء ويتصدع، ويعرف الناس بأن هذا المسجد قد يسقط، يخرجون من المسجد ولا يبقون في المسجد. واضح بارك الله فيك. علي من عمان يقول أحيانا يحصل شخص يتقدم لفتاة وما يحصل نصيب مثلا، أو فتاة أيضا تتعلق بالشخص وما يحصل نصيب، يتوعدان على أنه ما يتزوج أحدهما غير الآخر حتى ولو بعد الوفاة. يقول ما حكم هذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزواج هذا يعني لا يخرج عن قدر الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، الزواج والطلاق والموت والحياة والغنى والفقر والسلم والحرب والصحة والمرض، كل هذه تحت قدر الله عز وجل. يقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير، يقول جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قدر مقادير أو كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، قدر مقادير كل شيء وكتبه سبحانه وتعالى، كتب ذلك سبحانه وتعالى في كتاب وهو اللوح المحفوظ. لذلك يجب على الإنسان إذا مثلا أقبل على الاقتران بفتاة وما قدر الله عز وجل ذلك أن يؤمن بقدره وأن يرضى بقضائه وأن يعلم بأن الله تعالى إنما صرفه لخير، وهي أيضا إنما صرفها الله لخير، هي يعني تؤمن بالقدر وترضى بالقضاء وتعتقد بأن خيرة الله لها أفضل من اختيارها لنفسه. وأما قضية والله يتعاهدان ويتعاقدان على أن لا يتزوج أحدهما بعد وفاة الآخر أو حتى في حياتهما، لا شك بأن هذه عقوبة يعاقب بها الإنسان نفسه، وهي مرفوضة شرعا وعقلا، مرفوضة شرعا وعقلا. ولذلك الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا إلا فترة زمنية وجيزة قدرها الله عز وجل له، يجب عليه أن يستثمر هذه الفترة الزمنية بما يجعله من أهل الجنة. أهل الجنة يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ولذلك هذه حقيقة من الأشياء التي قد تضر ولا تنفع، ولذلك الإنسان كما قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من النساء اللاتي رأت بأن هذا فارس أحلامها، ها، وهذا الجنة اللي في الدنيا، ستعيش في جنة في الدنيا مع هذا الرجل، وتبين جحيم، تبين نار، نسأل الله العافية، تلظى هي كانت تعتقد بأن هذا هو جنتها في الدنيا وهذا فارس أحلامه وهذا الذي سيوفر لها السعادة، فاكتشفت خلاف ذلك. كذلك بعض الرجال يرى بأن هذه المرأة هي ستكون مصدر سعادته وكذا وسيعيش يعني في طمأنينة وراحة، يتبين بأن جحيم، نسأل الله العافية. لذلك الله عز وجل قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى في قضايا الزواج لو حصل اقتران وكره الرجل امرأته وكرهت المرأة زوجها يصبران، قال جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك المسلم يسلم لله عز وجل، وهذه حقيقة ما ينبغي للمؤمن الذي يعلم بأن هذه الدنيا أصلا ليست بدار يعني بقاء ولا خلود، هذه دار قوافل الموتى ترحل إلى الدار الآخرة في كل يوم. استثمر وقته في طاعة الله وفي مرضاة الله، ولا يعني يذيب جسمه ولا يعيش حالة من الهم والغم والنكد على أشياء قد تكون موهومة، قد تكون فيها ضرر، يعني يعتقد بأن فيها الخير وهي فيها الشر، وهذا للجنسين. بارك الله فيك. وهذه الوعود لو قطعها كل واحد على الآخر لا يلزم، يعني مثلا قال لها: إذا أنا مت لا تتزوجين بعدي، يعني ما تزوجين آخر، هي إذا قالت له هذه ليست لازمة، يعني من ناحية الفيمال، وإذا مات أحدهما كل واحد يبحث عن نصيبه في هذا الباب. عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول يعني ما هو حدود رعاية الزوج لزوجته إذا مثلا نصحها ووعظها وكرر ذلك ورآها على خطأ وهو لا يريد يعني مثلا الفراق لأن عنده أولاد وشيء من هذا القبيل، يقول ما هي الحدود؟ عبد الله بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية والأهل. أولا أخ الفاضل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه يسأل الرجل عن أهل بيته. يعني الزوج يوم القيامة سيسأله الله عن زوجته ولا يسأل الزوج عن زوجه، لأنه هو القائم على البيت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولذلك سيسأل الله عز وجل الرجل عن أهل بيته، عن امرأته، وسيسأله عن أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. سيسأله الله عن كل من في البيت من الزوجة والأولاد، حتى الخدم سيسأله الله عز وجل عن الخدم يوم القيامة. هذا الأمر الأول. إذن عندنا قاعدة بأن الرجل هناك تكليف من الله عز وجل، وهو توجيه الأسرة بما فيها الزوجة إلى الطريق الصحيح وتجنيبهم كل ما فيه الشر والفساد. المسألة الثانية، الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في طاعة الله، ولا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، لأن الله تعالى قال: ولا يعصينك في معروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمرها بطاعة فيجب عليها أن تمتثل أمره، ولا يجوز لها أن تخالف زوجها ما دام أنه يأمرها بطاعة، خاصة إذا كان هناك فرائض مثلا، إيقاظها على الصلوات، أمرها بالحجاب، أمرها مثلا بالاحتشام، شيء من هذا القبيل. يجب على المرأة أن تطيعها، ليس لأنه زوجها، لأنه أمرها بطاعة الله، وهذا من طاعة الله عز وجل، لأن الله تعالى فرض الحجاب على المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام فرض الحجاب على المرأة، ولا يجوز لها أن تخالف زوجها. وإذا طاعت زوجها فإن لها أجور عظيمة، منها أنها طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها أيضا أطاعت زوجها لأنه أمرها بمعروف، فيحصل لها من الخير الشيء العظيم، يحصل لها من الخير الشيء العظيم. مسألة أخرى يا أخي الفاضل، هناك، سامحني أقول هذا الكلام، من الأزواج من يبالغ في مسألة يعني في مسألة توجيه المرأة، بحيث أنه يضيق عليها تضييقا لدرجة أنها تمنع حتى من الأشياء المباحة، وهذا لا شك بأنه غلط، وإن شاء الله أنك أنت بريء وسالم من هذه، لكن أذكر هذا لأني أنا أعايش المجتمع وأعرف مشاكل الناس وأعرف قضايا الناس. من الرجال من يفهم بأن كونه قائم على البيت إذن هو متسلط على المرأة، يتعسف في استعمال الحقوق الممنوحة له شرعا، يضيق عليه، حتى بعض النساء تعيش في حالة كأنها في سجن، وهذا لا شك بأنه غلط. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيح لزوجاته ممارسة شيء من الأشياء المباحة، اللهو المباح مثلا، يعني سمح لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد رقصة شعبية حربية، سمح لها حتى إذا انتهت أذن لها بالدخول. سابق عائشة مرتين، كان يمشي مع عائشة ليلا، يأخذها ويمشون ليلا صلى الله عليه وسلم، كان يسافر بنسائه. فإذا كان بعض الأزواج يفهم بأن مسؤول عن امرأته لدرجة أنه يخنقها خنق، فلا يسمح لها لا بالخروج إلى أهلها ولا مثلا الذهاب إلى السوق مثلا ولا زيارة أحد أقاربها، هذا تعسف، هذا ظلم، هذا لا يمكن أن يعني يصلح أن تكون هذه الأسرة ما غير قابلة للبقاء والاستمرار، أسرة غير قابلة للبقاء والاستمرار، لأن هذا تضييق، هذا ليس من شرع الله ولا من دين الله. وأما إذا كان الرجل يلاحظ على امرأته مثلا عدم الاحتشام مثلا، يعني تلبس لباس غير محتشم، ما ترفض الحجاب، لا، يجب عليها أن تطيع زوجها حتى لو كانت لا تريد هذا، يجب عليها أن تطيع زوجها. بل أنا أقول لو المرأة تختار أحد الأقوال في مسألة من المسائل وزوجها يختار الآخر، يجب عليها أن تقدم طاعة زوجها. يعني المسألة فيها خلاف مثلا، المسألة فيها خلاف وهي سمعت أحد العلماء قال بهذا القول، وزوجها لا، يقول القول الثاني هو الذي عليه الدليل، هو الأستر والأفضل للمرأة، تقول سمعا وطاعة، ما يجوز لها أن تخالف زوجها. زوج هذا البيت مملكة صغيرة، هذا البيت مملكة صغيرة، قائد هذه المملكة الرجل. فإذا المرأة يعني رفضت كل ما يعني يوجه به الزوج، ما أصبح بيت هذا، أضعفت قيمة زوجها وهيبة زوجها، وأيضا ما يعني استجابت لله الذي أمر المرأة بطاعة زوجها، وما استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما استجابت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأرجع وأكد حتى لا يفهم غلط أن هذا بحدود المشروع، يعني أما قضية التضييق هذا أنا رفضته رفضا قاطعا، وسبق أني نبهت على أن بعض الأزواج لديه مفهوم مغلوط لبعض الأشياء تجاه زوجته، فمفهوم مغلوط يجب أن يصحح هذا المفهوم. ولذلك بارك الله فيك، الزوج مسؤول مسؤولية كاملة، وأيضا عليه أن يصبر، وأيضا لا يستقصي الأمور كلها. أخوي عبد الله ما يستقصي، يعني أحيانا امرأة جاءت من بيت أهلها ما عندها اللي عند الزوج مثلا، أو عند أهلها اللي عند الزوج مثلا من بعض الأمور، لكن يأتي لها بالتدرج، يأتي لها بالتدرج، لا يأتي الأمور جملة واحدة. فلذلك تعويد المرأة على الخير، تعويد على بعض الأمور، يعني عفوا بعض النساء تقول أنا عندي استعداد بس أبغى يعني مرحلة زمنية حتى أتعود. هي عاشت في بيت مثلا يعني الأمور عندهم يعني متساهلين في هذه الأمور، فلما تأتي وتحاول أن تفرض كل شيء مرة واحدة، لا، ما يصلح. يعني لاحظ الله عز وجل العزيز الحكيم الرحيم بعباده، في قضايا كثيرة جاء التشريع بالتدرج، يعني جاءت على مراحل على مراحل. هذه تربية لنا بالمناسبة، لأن الله عز وجل إذا أمر يجب على العباد أن يسلموا لأمره، ولا يجوز لهم أن يقول جاء منع الخمر يتوقف الناس عن شرب الخمر، لكن لما كما قالت عائشة لو قيل لهم كذا لكان كذا، لا، جاء بالتدرج حتى تتعود النفوس. كذلك أنت يا أخي الفاضل ممكن أنك تتدرج مع امرأتك بالقضايا هذا بشكل يعني مرحلي، بشكل مرحلي، حتى فعلا تألف هذا الشيء. من العقل والحكمة اللي عنده أولاد أن يحافظ على بيته ويحرص على أن يركز على الأمور المهمة في حياته الزوجية، وكذلك لا يسمح لزوجته في الأمور المخلة مثلا بالدين أو بالشرف أو بكذا، ما يسمح لها، هذه خطوط حمراء. أما قضية بعض القضايا يعني اللي ممكن يعني يتسامح فيها، ممكن أن تألفها مع الوقت، أعتقد بأن هذا من العقل والحكمة والنضوج أن الإنسان يراعي مثل هذه الأمور، والكمال لله عز وجل، والإنسان لا يقيس الناس عليه. يعني بعض الناس قد يكون ما شاء الله اللهم بارك متدين ومستقيم وحريص على الخير، لكن غيره ما هو مثله. فلا تريد يعني أن تكون زوجتك نسخة منك مثلا، أو نسخة مثلا من النساء الصالحات من السابقين السابقات. لا، حاول قدر المستطاع أنك تبدأ معها يعني المهمات والفرائض والضروريات، والبقية إذا كان هناك رفض من المرأة ممكن أنك تعطيها فرصة تتعود، وأيضا تستخدم بعض الأساليب. يعني مثلا بعض الأحيان هناك يعني أساليب ووسائل تختصر لك أنت، يعني مثلا مراكز تحفيظ القرآن، يعني هذه نعمة من نعم الله عز وجل. لما تدخلها المرأة تكتسب أشياء كثيرة جدا، تختصر لك يعني كثير من التوجيهات، حضور دروس العلم ومجالس الذكر مثلا، هذه تختصر لك. أيضا يعني مثلا إشارة إليها بصحبة الصالحات الطيبات، أيضا هذه تختصر عليك يعني شيء كبير جدا، وهذا مهم جدا، لأن أحيانا الزوج لا يستطيع أن يقوم بالمهمة على أكمل وجه، لكن هناك من يستطيع أن يساعدك في مثل هذا. نعم، تفضل يا جمال.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله يا جمال.
يا شيخ، أنا أمي قبل مدة طويلة سقطت على الأرض وذهبت إلى الطبيب وقال لها تصلين جالسة، وهي لا تزال تصلي جالسة إلى اليوم، لكن عندما أراها تعمل شغل البيت وتنظف البيت ألاحظ أن رجلها في حالة عافية وسلامة، وأنها شفيت من ذلك الشيء الذي في رجلها، خاصة أن ذلك السقوط كان يعني منذ قبل 30 سنة. الحين أنا تكلمت معها لكن هي دائما تقول أنا تعبانة، وتقول أنها لا تقدر تقوم بعد ما تسجد، يعني عندما تسجد لا تستطيع أن تقوم بعدها لأنها رجلها مريضة أو شيء من هذا القبيل، وما أظنها تعلم أن الصلاة باطلة إذا لم تقوم وهي قادرة على ذلك. فهي طيب. لا تستمع لي يا لكنها تستمع إليكم يعني إذا
أبشر يا جمال،
بارك الله فيك،
حياكم الله. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمك وعمرك.
حياكم الله. أهلا.
كتب الله أجرك أضعافا مضاعفا إن شاء الله.
آمين.
بالنسبة للبس الإحرام للرجال في الحرم، أحيانا نشوف يعني يكون حاطين غطاء على رأسهم من الأجانب يعني.
إيه.
لبين. أحيانا في الطواف، أحيانا في الصفا، يكون حاطين زي الطاقية يعني في رأسهم. يعني كيف يجوز يصير هذا يعني، ولا نقدر نقول له مثلا هذا ما يجوز تلبسوه؟
إن شاء الله.
طب بالنسبة لاستعمال المخيط في الإحرام، الإحرام يعملوا له زي العروة كده، العروة يدخلوا له مثلا زي المطاط وسوى زي العروة بدون الحزام يعني، فيجوز ذلك كمان؟
كيف البخيط يا عفيفة؟ عفوا،
الإحرام اللي المسوع على الوسط يعملوا له مخيط زي العروة كده، يخيطوه يعني يسووا عروة كده يدخل منها المطاط
زي التنورة.
ايوه زي طيب. النور يعملوها يعني يجوز هذا؟ طب احنا اذا عملناه للاطفال يجوز
ان شاء الله،
عشان الاطفال ما يقدروا يستملكوا فيه.
طيب،
بعد اخت طلبت مني اسال، تقول ان هي كانت حامل 3 شهور وما تدري انها حامل، وهذه 3 شهور كانت يجيها فيها الدوره الله يكرمك، وكانت ما تصلي ولا تصوم، بعد 3 شهور راحت المستشفى قالوا لها انت حامل لك الحين 3 شهور. قالت لهم كيف حامل وانا يجيني الدوره؟ قال هذا الحمل اسمه حمل غزلاني ويصير كذا يعني. فهي تقول دحين انا اعيد الصلوات هذه الثلاثه او حق 3 شهور اعيدها الصلوات ولا كيف؟
ان شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. تفضل يا فاطمه.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا اختي.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
عندي اخواني عندنا ورثه مع امي وابي.
اي
اخواني باعوا البيت وما انطونا، انطوا الاولاد واحنا نساء ما انطونا بنات، وبعدهم قاع زراعيه، اسعد قاع زراعيه، قاعد اريد من القاع الزراعيه ما ينطونا، همين هم عندنا قاع زراعيه ما يقبلوا ينطونا من الورث مالنا.
نعم.
وعندي السؤال الثاني، عندي ولد قبل 88 كان حرب ايران علينا، لقيت لي ولد بالجامع مال النبي طفل.
ايه
جامع النبي عمره 15 يوم، واخذته على موافق زوجي وربيت الطفل، سواء له راتب بالدولة سواء له جنسية، ربيت الطفل 14 سنة.
نعم.
الطفل طلع من الشارع، دت السيارة دعمته وما توفت.
نعم.
14 سنة كنت أنا ما عندي أولاد، الله رزقني بولدين، رزقني الحمد لله، وهذا الطفل أنا ربيته، يعني كيف حد يلحقني خطأ من وراه؟
يعني عمره 14 سنة لما
صار عمره 14 سنة.
أي.
حصل جزء من القرآن.
ما شاء الله.
طلع من الجامع، طلع الشارع العام مع اخواني جبت السيارة ودعمت، وما نعرف اهله ولا حد طالب بي ولا حد قال.
طيب
والله يا شيخ
ان شاء الله يا فاطمة،
الله يرحم والديك، الله يمدك الايمان.
امين، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. عبد الله من العراق بارك الله فيه يقول انا كنت على مذهب ثم تحولت الى مذهب ثاني، يسال يقول بالنسبه للتوبه هل تجب ما قبلها؟ يعني مثلا كنت على صلوات معينه اخطئ فيها على شيء من هالقبيل هذا. عبد الله بارك الله فيك والحمد لله الذي بصرك وهداك ونور بصيرتك، وهذه نعمه من نعم الله تحتاج الى شكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار، لأن الهداية إلى الصراط المستقيم هذا من أعظم نعم الله. وبالنسبة لما سبق بارك الله فيك تتركه، يعني لا تلتفت إليه، وتثبت على ما أنت عليه، وتحرص على أن تطلب العلم الشرعي وتتعلم الأحكام، لأن كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب، والتوبة تجب ما قبلها ولله الحمد والمنة، وقد صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تلتفت إلى ما مضى وتستمر على ما أنت عليه، وتحرص من يعني عمل الصالحات وفعل الخيرات، من يعني قراءة القرآن ومن قيام الليل ومن كثرة الاستغفار، وكذلك بر الوالدين مثلا وصلة الأرحام، وأيضا يكون لك شيء متعدي نفعه إلى الآخرين، هذا كله خير ولله الحمد والمنة. عبد الله من العراق يقول أنا الحمد لله يعني تبت إلى الله عز وجل من مذهب يعني، وبعدين الآن بدأت بحفظ القرآن. يقول أحيانا يقدمونني يعني في الصلاة وفي الخطبة، ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت مؤهلا للإمامة وللخطابة فما المانع؟ ما المانع بارك الله فيك؟ ولذلك إذا حفظت القرآن أو قدر كبير من القرآن، وكذلك تعلمت من السنة النبوية، وكان لديك حصيلة علمية شرعية، ما المانع؟ تتقدم ولله الحمد، تصلي بهم وتخطب بهم الجمعة وتخطب بهم الأعياد ما دام أنهم رضوك إماما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الإمامة قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، فما المانع يا أخي الفاضل وتؤجر على ذلك؟ بل أنا أنصحك أن يكون لك هدف أن تكون إماما رسميا في مسجد من المساجد، لأن هذا سيعينك على أشياء كثيرة جدا، على حفظ القرآن كاملا، على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، على مراجعة الحفظ أيضا، حفظ القرآن من خلال قراءتك في الصلاة، كذلك الخير والأجر الذي تناله من خلال الإمامة والصلاة بالناس، زد على ذلك الوقت الذي تستغرقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أم قيس من العراق تقول رحت عمرة و كنت أحسب يعني في السعي بين الصفا والمروة الذهاب والرجعة شوط واحد، تقول ماذا علي؟ أم قيس من العراق، تقبل الله عمرتك وغفر الله ذنبك وشكر الله سعيك، إن شاء الله عمرتك مقبولة بارك الله فيك. لكن طبعا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة الذهاب شوط والرجوع شوط ثاني، هذه 7 أشواط، الذهاب تبدأين من الصفا وتنتهين بالمروة في الشوط السابع، تنتهين بالمروة في الشوط السابع. عموما من الناس من يخطئ، والسبب أن الناس ما يقرؤون قبل ما يذهبون ولا يتعلمون يعني أحكام العمرة ومناسك العمرة ومناسك الحج للأسف، والناس يقلد بعضهم بعض، لأن طبيعة النفس البشرية هكذا، أن الناس يقلد بعضهم بعض، هذا ما يصلح. فالواجب عليك، كان الواجب عليك أنك قرأتي في صفة العمرة أو استمعتي الحمد لله البرامج الآن سواء المسموعة أو المرئية كثيرة، وكل واحد بيديه جوال الآن، أغلب الناس تستطيعين أنك يعني تبحثين عن عالم من العلماء المشهورين المأمون المأمومين عند الناس، المأمونين عند الناس، وتستمع له يشرح صفة العمرة والحج. لكن عموما أنت فرصة لك، الحمد لله إن شاء الله السعي مقبول وتعلمتي، وعلمي أي امرأة من جماعتك من أقاربك من أهلك تبغى تروح العمرة، قولي لها قرأتي في صفة العمرة؟ سأليها، إذا قالت لا قولي لها لازم تقرأي، أو تشوفين أحد المشايخ والعلماء ويشرح، أو الحمد لله صوتيات موجودة الآن، موجود ما تكلف الإنسان إلا أن ضغطة زر مثل ما يقولون في هذا المحمول. بارك الله فيك يا أم قيس. أم قيس تقول أنا يعني تغديت، وبعدين لما دخلت الصلاة وجدت على عبايتي عباية الصلاة 7 حبات من الرز، فأخذتها قلت علشان أني أكلها بعد الصلاة، ما أحب أني أرميها، وضعتها على التلفون اللي بجوالي. تقول لما سلمت اختفت ما وجدتها. تقول ما يعني ما سر ذلك. أختي أم قيس بارك الله فيك، أكيد أن القطة هي اللي أكلتها، والله تعالى أعلم، أنا ما أدري، لكن يمكن القطة هي التي أكلتها، أو طفل في البيت أخذها. ما في داعي يا أم قيس تذهبين إلى يعني أمور أخرى، ولا نعيش مثل هذه الأشياء التي يعني هي من جملة التهاويل ومن جملة كذا. ما يعني وش يعني الآن الرز ما يرمى في الأرض الرز وكذا، فممكن طفل أخذها، يعني أحد بناتك شافتها مثلا وقالت بأخذها وشيلها مثلا، أنت تقولي لا أنا سألته مثلا، أو قطة مثلا في البيت هرة أخذتها، أو حشرة مثلا، النمل الآن ما يشيل الرز هذا ويمشي فيه. فأنا قصدي لما أقول لك هذا الكلام، حتى لا دائما نفسر الأشياء تفسيرات بعيدة، وإنما يعني نفسرها ونربطها بأشياء من وراء الأسباب مثلا، ونعيش مثل هذه الأشياء. لا، قد يكون سبب مادي موجود يعني في البيت، فما في داعي يا أخت الفاضلة بارك الله. وقد ينسى الإنسان ويهم، أحيانا بعض الناس قد يأكل هذا الشيء وينسى، ها ما يحصل، ينسى، يقول أنا حطيت شيء هنا، هو تبين أنه أكله مثلا ونسي هذا الشيء. عموما لا تشغلين بالك يا أم قيس بهذا، والأمور هذه يعني طبيعية تحصل، وأحيانا أشياء موجودة في البيت مثلا حشرات ولا نمل ولا مثلا قطة ولا شيء، تأخذ هذه الأشياء. بارك الله فيك. جمال من الجزائر بارك الله فيه يقول أمي سقطت على الأرض قديما، ونصحها الطبيب بأنها تصلي جالسة. يقول الحمد لله الوالدة الآن تشتغل وتعمل في المطبخ وكذا، يقول ما زالت تصلي جالسة. يقول قلت لها لماذا يعني هذا الكلام من 30 سنة؟ قالت أنا ما أستطيع إذا سجدت أني أقوم. تقول ما يقول يعني يريد نصيحة. جمال بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة وحفظها الله وتقبل الله عملها. بالنسبة للفريضة يجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائما ما دام أنه مستطيع على ذلك، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتي، قل جل وعلا وأقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقم الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه ما صلى الفرض قاعدا أبدا، إلا لما مرض صلى الله عليه وسلم حينما سقط من الدابة فتعور جنبه الأيمن صلوات ربي وسلامه عليه، صلى جالسا أياما عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يقولون القيام في الفرض ركن، ما يصح للإنسان أن يصلي جالسا في الفرض وليس في النفل، في الفرض، إلا إذا كان عاجزا عن القيام. فإذا كان عاجزا عن القيام فإنه يصلي جالسا. لكن أحيانا من الناس من يكون قادر على القيام لكن عاجز عن السجود فقط، فهل يترك القيام والركوع مثلا حتى يحصل السجود؟ نقول لا، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، هنا قادر على ركنين وهنا عاجز عن ركن واحد، فيقدم يعني المقدور عليه، خاصة إذا كان في أكثر من ركن، هو أكثر من ركن فيه، القيام مع الركوع والرفع من الركوع أيضا ركن. فلذلك الوالدة بارك الله فيها تجرب الآن، إذا استطاعت الحمد لله، ما استطاعت فإنها تصلي جالس. وإذا كانت تقول أنا إذا سجدت ما أستطيع أقوم، نقول افتتح الصلاة قائمة، تفتتح الصلاة قائمة ثم تركع وتسجد، فإذا ما استطاعت القيام تكمل صلاتها جالسة، تكمل الصلاة جالسة. بارك الله فيك وفيها. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني بعض الرجال نشاهدهم في الطواف والسعي يضعون أشياء غطاء على رؤوسهم، وتسأل أيضا عن المخيط الآن اللي مثل التنورة اللي يلبسها بعض المحرمين، تقول وهل نلبسه للأطفال مثلا؟ عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للرجال إذا أحرم الرجل فإنه لا يغطي رأسه، لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام على الرجال بخلاف النساء، ولذلك الرجل إذا أحرم حسر عن رأسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تجرد من المخيط، والمخيط هو كل ما يلبس على جهة الأعضاء مثل الثوب والسروال والفانيلة والطاقية مثلا والبالطو، وهذه كلها مخيط، هذا ما يجوز للمحرم أن يتعمد لبس المخيط، وكذلك ما يغطي رأسه. فهؤلاء إذا كانوا فعلا ما زالوا في الإحرام فإنه ينكر عليهم ذلك ويعلمون ويقال لا تغطوا رؤوسكم، كيف يغطي رأسه بطاقية أو يغطي رأسه بمثلا شماغ ولا غترة ولا عمامة؟ هذا أخطأ وعليه الفدية، عليه فدية أذى، عليه فدية أذى. لكن أنا أخشى يا عفيفة بارك الله فيك أن بعض الناس ينتهي من العمرة ثم بعد ذلك يدخل علشان الصلاة مثلا ويروح مثلا يطوف ويسعى، لكن الإشكال في السعي، السعي ما يتعبد فيه نفلا مثل الطواف، الطواف يطوف الإنسان تنفلا من دون عمرة من دون حج، السعي لا. فغريب يعني، إلا إذا كان مثلا مصطحب امرأته مثلا أو بناته مثلا يعني ممكن، لكن عموما ما في بأس، يقال له ليش مغطي رأسك يا فلان مثلا، يا أخي مثلا ليش مغطي رأسك؟ تغطية الرأس من محظورات الإحرام، قد يكون ناسي أو جاهل مثلا أو سهى وغفل، يعلم. إذا قال والله لا أنا خلصت العمرة وانتهيت ما علي شيء. بالنسبة لموضوع الإحرام هذا المفصل مثل التنورة، هذا محل خلاف حقيقة بين العلماء الفقهاء المعاصرين، هل له حكم المخيط أو ليس له حكم المخيط؟ الجمهور جمهور العلماء المعاصرين وعلى هذا كثير من مشايخنا على أنه مخيط، هذا لأنه فصل على العضو مثل التنورة، ولذلك يمنعون يجعلون من محظورات الإحرام. هناك من مشايخنا وعلمائنا ذهب إلى أن هذا ليس هو المخيط، يعني لا يأخذ حكم المخيط، بدليل أن المحرم يلفه على نفسه ويضع مثلا الحزام أو الكمر هذا، ويعني هذا يقوم مقامها الاحتياط، ترك هذا يا عفيفة بارك الله فيك. وحتى الأطفال، لأن الطفل يتحمل عنه وليه محظورات الإحرام، يعني الطفل الآن إذا أخذنا للعمرة ما نسمح له يفعل أي شيء، يستعمل الطيب مثلا أو يقص شعره مثلا أو يغطي شعر رأسه، ما نسمح له، ولو فعل تحمل وليه الكفارة، ولذلك من جملة هذا ما نسمح لهم أيضا به أو ما نشتري لهم الإحرام اللي على شكل تنورة، لأن جمهور العلماء من المعاصرين قالوا بأن هذا له حكم المخيط. تفضل يا أبو ياسر.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم بارك في البرنامج وفيك وفي أهلك يا أسر.
آمين.
سائل يسأل يا شيخ، اقترت مبلغ من المال لفتح متجر، السنوات الأولى كانت مريحة وكنت أخرج الزكاة على السلع الموجودة كل عام، السنوات الأخيرة أصبحت التجارة صعبة ما، وأصبحت أعاني من دفع مستحقات الممولين ولا أغرم صاحب الدين، فهل أخرج الزكاة في هذا الحال علما أني لو فعلت ستتعقد أموري المالية وقد تصل إلى حد الإفلاس؟ بارك الله فيك.
لا، القصد يا أبو ياسر مسألة موضوع الزكاة، الديون التي على الناس؟
لا، الديون على التي اقترضت منها، هي
اقترضت من شخص، يعني
اقترض من شخص وعليها يعني شيكات من عند الممولين، وتعاني من صعوبة في هذا الظرف الحالي من يعني إعادة أصحاب الممولين يعني سلع دراهمهم،
يعني ما عندها قدرة على إخراج الزكاة،
يعني ما عندها قدرة بإخراج الزكاة، خاصة من جانب الإنسان الذي اقترضت منه ومن جانب الممولين الذين ينتظرون أموالهم.
طيب، أبشر يا أبو ياسر.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ العام احنا رحنا للحج وتخاصمنا أنا والوياد احنا بغرفة تخاصمنا وياه أنا واثنين حريف ومثل اللي سويناه زعل بس ما طولنا بالزعل شيء ثلاثة أيام هيك أول مدينة المنورة والنوب يا مكة بس إحنا ما حرمنا بعد ما حجينا تخاصمت أنا وياهن وزعلنا شوي فترة مو كثير
أي
أي هذا السؤال الله يخليك
وتصالحتوا بعدين ها
تصالحنا أي تصالحنا وهذه وقضينا بعد ها.
طيب يا أمة الله
أي الله يخليك وخذانا هذا المتعهد خذانا لجبل عرفات بس حنا ما صعدنا جبل عرفات بل خيام قالوا هو هذا كله عرفات يا شيخ هم حرام ما صعدنا حنا شلون
شاء الله إن شاء الله أبشري
أي. وبعد سؤال الله يخليك
أي تفضلي
الله يخليك الله عليك إن شاء الله يمنا حنا من ندور يعني هم دول المتعهد يسوى هذا الدعاء لو طفنا على مكة بس أنا كلمها أسمع كلمة أنا أمي ما أقدر أعرف الدعاء ما هم يصير يجوز
هذا عند الطواف
أي عند الطواف ورحنا هم الصفا والمروة ويدعون يتوزون أنا ما أعرف ما أعرف المشعر الحرام
طيب
أنا أقدر وراهم بس كلمة سوية كلمة الله يخليه
مرحبا أختي مرحبا أهلا وسهلا
الله يخليك الله
عبد الكريم
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ إذا سمحت عندي أولاد أخت أنا اثنين واحد منهم توفى
نعم
وكان عنده شوية فلوس أعطاه لأخوه
أي
وأخوه قال لي يا خال أنا بدي تشغل لي الفلوس هذول بحيث إنها يصرفن على الأولاد فأخذت أنا الفلوس منه وبعد فترة يعني أنا كل شهر كنت أعطي له تقريبا ما يعادل حوالي 700 دينار يعني كنت أعطي له كل شهر اللي هو يطلع له من الفلوس هذه
نعم
لكن إجت فترة وزوجته طلبت الفلوس هذه مني أنا ان اعطيهن الها هي بدل ما اعطيهن لاخو المتوفي
نعم
وصار خلاف بينها وبين الرجل هذا هل انا بالنسبه الي اني اعطي الفلوس هذه الارباح تبعتها للرجل للزوجه او اعطيها للي اعطاني اياها انا
وبالنسبة لأخو الزوج هذا الأرباح يأخذها له ولا يأخذها لورثة أخيه
لا هو يأخذها لورثة أخيه وبيقول أنا هو شيخ هو يأخذها لورثة أخيه وبيقول هو محطوطين هذول في البنك لكن الأولاد صغار وخوفا من أن الزوجة يعني الزوجة مثلا بتقول أنا بدي أشتري سيارة بدي يعني خايف أنه تضيعهم هي
اي وصدر صك من المحكمه في ولايه المراه على المال ولا ما صدر شيء
ما صدر شيء لانه جده وجدتها هم موجودين
اي اولاد اباء الميت يعني
اباء الميت موجودين
طيب
خلاص يا شيخ هل في سؤال ثاني
يلا تفضل
هلا في وصيه الولد قبل ما يتوفى الولد قبل ما يتوفى وصيته كانت في 100,000 وقال هذولا لابني برضو هن هذولا موجودات مع الفلوس قال لابني هذولا وصيتك انك تعطيهن لأولادي انا هل 100,000 هذولا احنا نعطيهن لأولاده ولا نحطهن مع الفلوس وانا حطيتهن مع الفلوس بحيث اني اشغلهن لهم كمان
نعم
صح هذا الكلام لانه انا سألت قالوا لي لا وصية لوارث بعد هيك
صحيح إن شاء الله أبشري عبد الكريم
شكرا
مرحبا مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع عفيفة من السعودية بارك الله فيها طبعا تسأل تقول هناك أخت تقول بأن كانت حامل 3 أشهر وتأتيها الدورة وما كانت تعلم بأنها حامل وتركت الصلاة في فترات الدورة تسأل الآن تقول ماذا علي لأني اكتشفت بأني حامل وقالوا بأن هذا نوع من أنواع الحمل لا يظهر وينزل دم، تقول هل أعيد الصلوات؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحامل هل تحيض أم لا؟ قولان لأهل العلم، وإذا كانت مضى عليها فترة زمنية طويلة يشق عليها قضاء هذه الصلوات، فهناك من أهل العلم من قال بأن المرأة الحامل قد تحيض ولذلك ما عليها أن تقضي ما سبقها. فاطمة من العراق تقول إخواني أخذوا الورث وباعوا البيت وما أعطوا البنات وإنما أعطوا الأولاد، وهناك أرض زراعية يستثمرونها ولا يعطون يعني البنات شيء. أختي فاطمة بارك الله فيك، الجواب على شكواك وسؤالك من شقين، فتوى وقضاء. أما القضاء فهذا عند المحاكم، ترفعون دعوة عند المحكمة عليكم تطالبون بحقكم، وهذا حق مشروع كفل الله عز وجل لكم، أي البنات أنت وأخواتك كفل الله لكم أنكم تطالبون بحقكم. وإذا حصل قطيعة رحم فالإثم على إخوانكم الظلمة اللي أخذوا حقكم بالباطل، ولذلك هؤلاء أكلوا أموال اليتامى بالباطل، سواء يعني كانوا صغار أو كبار هم أكلوا المال بالباطل. فإذا كان هناك صغار وضعفاء فالله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإذا كانوا كبار فهذا قد أكلوا المال بالباطل والعياذ بالله، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فتلجؤون للقضاء، وإذا حصل خلاف ولا شيء الإثم عليهم. أما جانب الفتوى هذا ما تحتاج إلى سؤال، أي إنسان أخذ يعني التركة واستأثر بها دون بقية الورثة أو ورث الذكور دون الإناث فهذا في جاهلية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله وجد هذا التصرف عند أهل الجاهلية يورثون الذكور دون البنات، فأبطل هذا الأمر وأنزل الله جل وعلا قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا توريث الأمهات وتوريث الزوجات وتوريث الأخوات وتوريث البنات، كل هذا جاء في القرآن. ولذلك أختي الفاضلة يجب أن تصلهم هذه الرسالة على أنهم يعيشون حالة من الظلم، وهذا الظلم يوميا يعيشونه الظالم سبحان الله اللي يأكل أموال الناس طوال حياته عايش ظلم ظلم، لأن هذا ليس مسألة والله خطأ ويرجع عنه، لا هو ظالم، يعني كل هذه الفترة الزمنية التي يعيشها تحت سخط الله ومنتظر بأس الله الذي لا يرد عن القوم الظالمين. فهذه الفتوى حرام ما يجوز لهم، كيف الآن يظلمون أخواتهم بمثل هذه الطريقة الفجة الفاضحة اللي والعياذ بالله فيها يعني تعدي على حدود الله. وأما القضاء فعندكم المحكمة تلجؤون لها. فاطمة من العراق تقول عندي يعني في عام 88 تقول وجدنا ولد عند باب المسجد أو عند في المسجد، يعني طفل صغير عمره 15 يوم، تقول أخذته وربيته ويعني وضفته في الجنسية عندنا وشيء من هذا القبيل، صار عمره 14 كان يحفظ القرآن يروح للمسجد وكذا، خرج من الجامع تقول دعمت سيارة وتقول يعني ذهب، والحمد لله الله رزقني بولدين. يا فاطمة بارك الله فيك، أولا أبشرك بأنك أنقذت نفسا معصومة، وفعلك هذا كأنك أنقذت الناس كله وأحييت الناس كله، فالله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فأي إنسان يحيي نفس معصومة كأنما أحيا الناس جميعا، فأبشري بخير وشوفي سبحان الله كيف أن الله تعالى عوضك بولدين بعد أن كنت ما تستطيعين الإنجاب، الله سبحانه وتعالى بارك لك وعطاك ولدين. الأمر الثاني بالنسبة للمطالب به، ما لا أحد مطالب به، أنتم اللي تطالبون بديته وأنتم اللي تطالبون مثلا يعني الأشياء المتعلقة به، ولذلك إذا كنتم عرفتم الجاني خطأ تطالبون أنتم، أنتم اللي تطالبون، لكن هل ترثون هذا الشيء؟ الجواب لا ما ترثونه، لكن إذا حصلتم شيء تصنعون له عمل صالح، ولو احتجتم إلى هذا المبلغ مثلا كان هناك ضرورة وحاجة لا بأس، لا بأس، لكن الأفضل أنكم لا تأخذون شيء من هذا المبلغ. أما إذا ما عرفتم الجاني فيعني حسابه على الله، وأما هذا الولد إن شاء الله على خير وقبضه الله عز وجل في مثل هذه الفترة وعلى خير، وإن شاء الله يكون يعني من أهل الجنة بإذن الله، وأنت لك الأجر والثواب. أبو ياسر من الجزائر يقول: مثلا شخص اقترض مبلغا من المال لفتح متجر، السنوات الأولى كانت جيدة وأخرج الزكاة، ثم أصبح يعاني يعني من المستحقات وشيء من هذا القبيل، بالنسبة لسداد القروض، بالنسبة لي يعني السوق والبيع، بيع المنتجات هذه إلى آخر ما ذكر. يسأل يقول كيفية الزكاة. يا أبا ياسر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الشخص الذي سألت أو قدمت السؤال نيابة عنه. بالنسبة للتجارة والسوق ربح وخسارة، والتجارة فيها مخاطرة، ولذلك هذه الأسواق ربح وخسارة مثل ما يقولون. وبالنسبة للأحكام المتعلقة بهذا، يجب عليه أن يسدد الديون متى ما إن استطاع إلى ذلك سبيل، وإذا لم يكن يستطيع فالله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فيجب على المقرض أن ينظر المقترض حتى يجد القدرة على سداد الديون. بالنسبة للشخص صاحب المتجر، إذا كان فعلا هناك رواج للسلع فإنه يجب عليه أن يزكيه، وما دام أن هذا عروض البيع لم تكسد، ما كسدت يعني، وإنما فيها حركة وبيع وشراء، حتى لو كان ضعيف يقيم هذا في آخر السنة ويخرج زكاته. والزكاة نماء وبركة وتطهير، وهي سبب من أسباب الإعانة على سداد الديون التي تعترض الإنسان. أمة الله من العراق تقول: رحنا الحج وكان معنا مجموعة من النساء، كنا في المدينة وتخاصمنا وتشاجرنا، لكن قبل الإحرام وبعدين اصطلحنا، ما حكم حجنا؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، فبالنسبة للحج إن شاء الله صحيح ما دام أنكم أتيتم بالأركان وأتيتم بالشرائط، شروط الحج والأركان والفرائض والواجبات، حجكم إن شاء الله صحيح. لكن لا شك بأن يعني قضية الجدال والخصومة في الحج هذه مما نهى الله عز وجل عنها، قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن الحمد لله اللي وفقكم للصلح وأخزيتم الشيطان واصطلحتم، ولذلك الإنسان يحذر في الحج، لأن الشيطان يحضر ليفسد عليه حجه، فأنت الحمد لله نجوتي. لكن عموما لا يمكن أن يكون الحج من حيث اكتمال الأجر لمن خاصم وحصل منه جدال بالباطل كمن يعني سلمه الله عز وجل ولم يدخل في مثل هذه الأشياء. أسأل الله تعالى يتقبل منك. الأخت أمة الله من العراق تقول: المتعهد ودانا عرفة لكن ما صعدنا الجبل، هل هذا يعني جائز؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، ليس من شروط الحج أنك تصعدين الجبل، بل من أركان الحج أنك تقفين في عرفة في أي مكان حتى لو على طرف عرفات. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صعد الجبل، والصحابة ما كانوا يصعدون الجبل إلا قليل، الجبل هذا داخل منطقة عرفات، ولذلك ليس لصعود الجبل فضيلة، بل قد يتأكد على الإنسان أن لا يذهب إلى الجبل إذا كان والله في مشقة أو تعب وخطورة عليه. وكثير من أو بعض الحجاج هدانا الله وإياهم كبير في السن يعاني أمراض ويروح يصعد الجبل ويسقط ويتنكسر رجله ولا يموت، وهذا ما أمر الله به ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فحجك صحيح يا أخت الفاضلة، ما له الجبل علاقة، حتى يسمونه جبل الرحمة ما له تسمية شرعية، اسمه جبل إلال، جبل إلال سموه الناس جبل الرحمة، ما في لا في القرآن ولا في السنة أن هذا الجبل اسمه جبل الرحمة، وهذا ضمن منطقة جبال موجودة في 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 مكة، وضعوا إشارة علامة على أن هذه منطقة عرفة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات عند هذا الجبل، ما صعد، لا وقف عند الصخرات اللي تحت الجبل وخطب الخطبة المشهورة. أمة الله تسأل ها خلاص ها خلاص يلا طيب سامحيني انتهى الوقت، إن شاء الله أكمل سؤالك الأخير غدا أنت والبقية الأخ عبد الكريم من الشارقة، إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.